أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذا الكتاب المبارك، كتاب مناهج العرفان في علوم القرآن، ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. طبعا عندما ابتدأنا في هذا الكتاب كان الطلب ينظر احنا امتى هنخلص الكتاب، كتاب مجلدين اهو وصلنا له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن احب الاعمال الى الله قال: القليل الدائم، او كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فاخواني، ما احد يستقل ابدا شيئا من الخير، ولا تحقرن من المعروف شيئا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي نقدر نشوفه يسير دوت مع الوقت لو استمريت. ولهذا آفة الناس العجلة، آفة الناس العجلة، يعني صوت ضعيف جدا. الأخ المسؤول عن العجلة آفة الناس، كل واحد مستعجل. يعني اليوم بيسألني واحد من طلبة العلم اللي كانوا بدأوا سنة ونص وانقطعوا، طب احنا عايزين منهج، طب احنا ماشيين يا عم، احنا خلصنا العقيدة فضل الله ورحمته خلال السنتين الماضيتين، خلصنا معارج القبول اكبر كتب العقيدة، زاد المستقنع، احنا بننتهي من المواليث، يعني بعد كده الامور هتمشي بسرعة. علوم القرآن اليوم بنختم المجلد الثاني، فالمشكلة ان هو انقطع، المشكلة ان هو انقطع، استبعد الطريق فانقطع، ولو انه صبر لبلغ. اللي بيسير يا اخواني وبيتوقفش عن السير بيقف. المشكلة ان الواحد يمشي بسرعة خطوات وبعد كده يتوقف. ايه دي المشكلة؟ دي آفة اكثر الطلبة. بيبدأ بحماس، المنبت هذا والمنبت، ففي الاول يبدا بحماس شديد وهيخلص وده شويه عايزين حاجه اكبر، عايزين، وفي الاخر ما طلعش حاجه، شويه وينقطع وتاخذه الدنيا ومجارب الدنيا وما يوصلش. فانت دائما احرص على القليل، ولكن لهمك الديمومه الاستمراريه، لهمك الديمومه والاستمراريه. انه اعرف الاستمراريه بالقدم، خلال السنتين فتح القدير انتهى، هينتهي غدا، بكره اخر درس، احنا بادئين من الناس وصلنا سورة البقرة وآخر درس فيها غدا بعد الفجر إن شاء الله. كتاب فتح القدير، فتح القدير يعني تقريبا أكبر من كثير مرة ونصف أو زي ابن كثير. طيب لو إنه استمر خلال السنتين الماضيتين، تقريبا خلص كتاب كبير جدا في العقيدة، كتاب كبير جدا في الفقه، كتاب كبير جدا في علوم القرآن، كتاب كبير جدا في التفسير. ده غير الأمور العارضة اللي مرت في النص، لكن المشكلة أنه لا يستمر. فانت استغفر الله سبحانه وتعالى، يعني هنبدا شيء جديد، استغفر الله انك تبدا فيه. ولما استخرت الله وانشرح صدرك تيسرت الامور، ابدا وما تنقطع. ابدا ولا تنقطع. ستبلغ ان شاء الله تعالى المنزل. ستبلغ ان شاء الله تعالى المنزل. دي الافه الاولى، الافه الثانيه عدم المتابعه. يعني حضر وروح ما ذاكرش. حضر وما روحش لخص اللي هو خده. المفروض انك هتاخد درس اليوم، انا في الشرح هتكلم كلام كتير جدا، هيتلخص في النهايه في ورقه في ورقتين. لازم الليله قبل ما تنام تكون ملخص الدرس. يبقى انت الساعه ولا الساعتين قاعدين نتكلموا، في الاخر انت طلعت بصفحه او صفحتين مركزين، العناوين الرئيسيه، الادله، قال الله، قال رسول الله. طلعت لك ب10 عناوين، ب10 ادله من القران، وخمس ادله من السنه. انعم بها واكثر. دي حصلت لك من اليوم. دي زي الغداء والعشاء والفطار كده بالظبط. فرش فيها. يبقى هو من حضرتك في اليوم بتطلع بعشر مسائل مثلا، درسك عشر مسائل خمستاشر مسألة، كل مسألة لها دليل دليلين. الصوت يا اخوانا يعني انا شايف لازم اضلنا الكلام. المبحث الاخير يا اخواني اليوم اللي اتكلمنا فيه من اربع دروس ماضية، مبحث في اعجاز القرآن وما يتعلق به. اثبت القرآن عجز الخلق عن الاتيان بمثله، ده معنى اعجاز القرآن، ده معنى اعجاز القرآن قد خلق. فمعنى اعجازه معناها اثبت القرآن ان الخلق عاجزون عن الاتيان بمثله، لا بعشر سور من مثله، لا بسورة من مثله، باقصر سورة من القرآن. اقصر سورة اللي هي سورة ايه؟ الكوثر، ثلاث ايات قصيرة عن سطر. عجز الخلق عن الاتيان بمثله. اعجاز القرآن المصنف رحمه الله ذكره في الدروس الذكرها الماضية من اكثر من وجه، من لغة القرآن، من اسلوب القرآن، اعجازه العلمي، من علومه ومعارفه التي ناقشها، من وفائه بحاجات البشر جميعا، نواحي سياسية واقتصادية واجتماعية، كل النواحي يتكلم فيها، من مواقف القرآن من العلوم الكونية، من انباء القرآن او انباء القرآن بالغيب، الامور الغيبية. اليوم يكمل بعض وجوه هذه الاعجاز المتبقية، في الحقيقة هو درس يسير وقصير، وهي ختام ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بإعجاز القرآن. أولا فيما نذكره اليوم، ما نزل بعد طول انتظار، ده قلنا المرة اللي فاتت، قلنا خدناه. طيب يبقى الوجه العاشر، مظهر النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوط الوحي عليه، حالة النبي ساعة نزول الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه الشريف، حديث في صحيح مسلم. وكما جاء في صحيح البخاري كان يلاقي من التنزيل شدة، وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، ليتفصد عرقا، إن السادة حنفية، في اليوم الشديد البرد. فكان يلاقي من التنزيل، من نزول القرآن ونزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، كان يلاقي شدة وعناء، كان يلاقي شدة وعناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي في أول الأمر يحرك لسانه رجاء أن يحفظ، لأنه عارف أنه مطلوب منه بعد أن يسمع أنه سيبلغ. فنزل الوحي ما ينفعش يخرم منه كلمة، لابد أن يؤديه كاملا. فكان إذا قرأ جبريل ونزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبه من الكرب سببه أنه عايز يحفظ، وعايز عارف ان وراه ما يتحمل هذا عشان يؤديه للخلق من بعده صلى الله عليه وسلم. فحتى نزل قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه، اي جمعه في صدرك ثم قراءته، احنا هنجمعه لك في صدرك وعد من الله، واحنا علينا انك هتؤديه وتقرأه على الناس. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، ثم إن علينا بيانه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثقة بأن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في صدره وأن يقرأه على الناس كاملا لا ينقص كلمة ولا حرفا، وأن يبين الله سبحانه وتعالى له معناه فلا تخفى عليه خافية منه. وكما جاء في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، وفي سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فحفظ الله له القرآن في صدره. ألا ترى يا أخي الكريم في هذا كله نورا يبين ويوضح ويهدي الناس أن القرآن كله كلام الله وحده؟ أليست هذه دلالة؟ ما احنا قلنا الإعجاز مش المقصود منه تعجيز البشر، ده المقصود أن يعجز البشر عن الإتيان بمثله فيعلموا أن هذا كلام ليس في مقدور البشر فيتأكدوا أن ده كلام مين؟ كلام الله. فما بنتكلم عن إعجاز القرآن مش المقصود أن احنا نعجز البشر، إذا واحد بيعجز الناس ويسألهم سؤال عشان يبقى لهم مش فاهمين حاجة، لا، ده علشان لما يعرفوا كده يتأكدوا أن هذا الكلام مش كلام محمد. إحنا العرب وأساطين العرب والكلام ده ما يطلعش من بشر. فلما يروا هذا الحال للنبي صلى الله عليه وسلم ومحال ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في حد بيتكلم بصيبه العرق والرحضاء هذا لا يحصل ابدا في الكلام العادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته في تحضير كلامه قبل النبوة ولا بعد النبوة انه يعرق وتصيبه الرحضاء، ما شافوش عليه الوضع ده قبل كده صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه عادة احد من الناس اللي بيجي يألف بيت شعر ولا يألف كده انه زعلوه الرحضاء والحال اللي تكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصلتش لحد من البشر. فكل الناس تحضر الكلام في نفوسها وكفى. فهذا دليل وحده على اثبات انه كلام الله. حال النبي ده العنوان اللي هو عنوان ليه، مظهر النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوط الوحي عليه، ده شيء ما بيتكلفش، ده شيء ما ينفعش واحد يرسمه او يمثله، فكان دليلا على ذلك. في الوجه الحادي عشر في القرآن آية تسمى آية المباهلة، فاكرينها اللي قلناها في سورة آل عمران، آية المباهلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره رب العزة أن يحاج أهل الكتاب، قال فمن حاجك فيه في الايه؟ في القرآن، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. ربنا يجبر النبي يقول قول لأهل الكتاب كده، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، عشان كده سميت آية الايه؟ المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا نخرج، يقول النصارى كده، لأن سورة آل عمران مطلعها لغاية آية 85 نزلت في وفد نجران النصارى. تعالوا نخرج جميعا، أنا آخذ نسائي وأبنائي وأنا معاهم وأنتوا كمان بنسائكم بأبنائكم ونخرج جميعا ونبتهل إلى الله، نقول اللهم أهلك الكاذب منا. الكلام ده في عيب؟ الكلام ده في غلط؟ الكلام ده مش كله إنصاف؟ مش أنتوا بتكذبونا وبتقولوا إن محمد ده كلامه وإنه مؤلف القرآن وإنه بشر وإنه كذا وإنه كذا وإنه ساحر وإنه كاهن؟ كلام جميل. وتقولون إنكم ما حرفتم الكتاب وإن ما جاءكم في الكتاب إن فيه رسول اسمه أحمد، مش الكلام ده انتوا بتقولوه وانا بقوله؟ كل واحد فينا بيدعي كلام. طيب تعالوا نخرج، تعبدوا مين؟ نعبد الله. طيب نتوجه جميعا الى الله ونقول اللهم اهلك الكاذب منا، اللهم انزل لعنتك وغضبك على من كان كاذبا من الفريقين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ بناته نعم ونساء صلوات الله وسلامه عليه، وأبى أهل الكتاب أن يخرج. طب ليه؟ ما أنتوا على حق، هكذا تدعون. وذكر هنا قال ورد أنه لما دعاهم قالوا نحن حتى ننظر، يعني سيبنا نفكر. فقال العاقب اسم واحد منهم وكان ذا رأيهم هو الكبير اللي فيهم بياخدوا رأيه، قال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى، ده هو بيكلم النصارى، نصراني كبيرهم يكلمهم، لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم. مين هيباهي النبي؟ انتوا عارفين انه نبي، ومفيش قوم يباهروا نبيا الا هيهلكوا جميعا، لا الكبير ولا الصغير هيبقى، لا يعيش الكبير ولا ينبت الصغير، كله هيهلك. فهم خرجوا بنسائهم وابنائهم ويدعوا هذا الدعاء مباهله. ولئن فعلتم لتهلكن، فان ابيتم الا الف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلاده. مش هروح معاه في المباهله، هنوادعه خلاص نسالمه ونمشي وما نعملش الموضوع ده. استمرار على الباطل، يقين انه نبي ويقين ان اللي بيباهي النبي هو ذو الراي فيه وبياخذ رايه، واللي يباهي النبي هيهلك. يبقى انتوا حكمتوا على نفسكم بالهلاك لو خرجتم معه في هذه المبادره. فهذا المباهله. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا محتضنا للحسين اخذا بيد الحسن، وفاطمه تمشي خلفه، وعلي خلفاه، وهو يقول اذا انا دعوت فامنوا. فقال اسقف نجران: يا معشر النصارى، اني لارى وجوها لو سالوا الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله به. الناس دي شكلهم لو قالوا يا رب شيل الجبل ده من مكانه هيشيل لهم الجبل. شوفوا يا اخواني، اليقين انه رسول، واليقين انه على الحق، واليقين ان ربه يجيبه، يقين يقين. قال: فلا تباهروا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الارض نصراني. فقال: يا ابا القاسم، راينا الا نباهلك. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على كذا الحديث الى اخره. قبول النبي للمباهله وامتناع اعدائه، اليس هذا دليلا على صدقه؟ هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على ان الكلام اللي جاء به حق، على ان الكلام اللي جاء به ليس كلام بشر. في بشر يقدر، في واحد فينا يقدر يتحدى هذا التحدي الا اذا كان مؤيدا من ربه؟ مستحيل مستحيل. الغير مؤيدين النصارى رفضوا. اذا يا اخوان، هذا دليل صدق واعجاز للنصارى، تعجيز لهم واثبات حقيقي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، دليل اخر في الوجه الثاني عشر. قال الله في سوره يونس: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدل. هات لنا قران ثاني غير ده او بدل في هذا القران. قل: ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. لو كان القران من عند النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما يتحدوه ما تجيب لنا قران غير ده، سهله. قال فيه واحد تاني او بدل، سهله. ايه الايه اللي عايزين ابدلها؟ ابدلها لكم بايه تاني. لو كان القران من ايه؟ من عندي. لو كان القران من عندي، القران فوق طاقتي وليس من مقدوري، وما انا الا ناقل له، اتبع ما يوحى الي منه، واني اخاف سطوه صاحب هذا الكتاب اذا انا تلاعبت بنصوصه او غيره. فالقران كلامه، ولو اراد ان لا اكون رسولا بينه وبينكم ما كانت لي حيله الا ان اتلو هذا الكتاب. ليه يقف موقف العاجز كده؟ ان هذا هو الحق، ان الكلام مش كلامه، والكتاب مش كتابه، ولا يستطيع احد من البشر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتي بمثل هذا الكتاب، لا الجن ولا الانس. فمن عند امتناع النبي صلى الله عليه وسلم وعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتيان بكتاب بدل منه دليل على صدقه. الوجه الثالث عشر: الايات التي تجرد الرسول صلى الله عليه وسلم من نسبتها اليه، اي الى نفسه. قال الله: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. الكلام موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن ينقطع هذا المدد، فكان إذا فتر الوحي، يعني إذا تأخر عنه الوحي صلى الله عليه وسلم، أصابه الحزن وتلهف على عودته، مما جعله يمشي في الشعاب والجبال كأنه يتلمسه، يمشي في الصحراء الشعاب والجبال كأنه منتظر نزول الوحي، لأنه تأخر عليه الوحي. حتى لقد كاد يتردى مرة من شاهق يعبو جبل وهو يطلبه. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يخشى أن يتفلت منه شيء أثناء إيحائه إليه كما ذكرنا الآن، بل كان يخاف أن ينزع القرآن من قلبه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني نشيله من صدره كأن لم يقل، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. طب بالله عليكم، لو هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في واحد في العالم أيا كان يبتكر بعبقريته كتابا كهذا الكتاب، ها، اللي هو مفخرة ومفخرة كل المفاخر، معجزة كل المعجزات، وبعدين يقول للعالم كله: ليس هذا كلامي وليس هذا الفخر منسوبا إلي، وما هو من صنعي، وما كان لدي استعداد أن آتي بشيء منه. هل في حد يقول كده؟ يبقى كلامه هو اللي ملفه كل الناس. يقال له: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب؟ يقال له: ما كنت تدري ما الكتاب؟ في واحد يقول على نفسه كده، ويبقى هو صاحب المعجزة دي. طيب المعجزة دي عجز البشر عنها، ليه ادعى النبوة؟ ما كان يدعي الألوهية؟ مش الألوهية أقوى في قلوب البشر من النبوة؟ طب ما يدعي الألوهية، أنا إله بدليل إن أقول لكم كلام ما حدش عارف يقول زيه، ويدعي الألوهية، يدعي النبوة ليه؟ أدام كلام معجز ولا يأتي به بشر، ده باعتراف العرب الفصحاء اللي ده موضوعهم، طب أخليها ليه نبوة ما أخليها ألوهية؟ لو كان موضوع ادعاء، لو كان موضوع كذب. فأكبر دليل على أن القرآن كلام الله، أو من أكبر الأدلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من نسبة الآيات إلى نفسه، وهذا لا يكون أبدا. ما نسب الآيات إلى نفسه، ما قال أنا قلت له، مع أن الطبيعي اللي يقول شيء معجز ينسبه إلى نفسه، اللي يقول شيء عالي ومعجزة ومسخرة له ليه ينسبها لغيره؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فلما ادعى النبوة؟ لم يدعي الألوهية، هذا كله إعجاز. والوجه الرابع عشر: تأثير القرآن ونجاح القرآن إذا صح اللفظ. جميع الكتب التعليمية اللي يؤلفها العلماء والمصلحون ما أدت وما بلغت ما بلغه القرآن. القرآن له سلطان يا أخواني، جعل أعداء القرآن منذ نزول القرآن إلى اليوم يخشون بأس القرآن وصولة القرآن، يخافون تأثير القرآن. وعشان كده ربنا سبحانه سماه روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا قد جاءكم من الله نور. سماه روحا وسماه نورا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن بيحيي موات الخلق، ما فيش كتاب عمل الموضوع ده مع البشر أبدا. ولهذا كان الكفار يقولون كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طب لو كان الكلام كلام بشر والكلام ملهوش أثر، طب ما ليه يسمع يسمع؟ ليه بتمنعوا الناس لا تسمعوا لهذا القرآن؟ اسمعوا القرآن ده والغوا فيه، يعني ارفعوا اصواتكم بكلام فيه لغو عشان ما حدش يسمع ولا يميز الكلام. كما انهم موقنون ان القرآن له هداية. موقنون ان القرآن كتاب اصلاح. موقنون بتأثير القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن. كانوا يذعرون لذلك يخافون. هؤلاء المشركون مع حربهم للقرآن ونفورهم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرجون في جنح الليل يستمعون إليه يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين وهم يرتبونه في بيوته. وخذهم هم كفار ومعاندين للقرآن ومكذبين للنبي مكذبين للرسالة لكن القرآن واخدهم في جنح الليل أو في جنح الليل يروح يسمعون يتصنط من وراء الخيمة والمسلم بيقرأ أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ. وكانوا يتواصون ألا يفعلوا ذلك لأنه كان بيلقوا بعض في الطريق خلاص يتعهدوا هم قاعدين في منتداهم آخر مرة ما عادش حد يروح ويتقابلوا تاني ليلة. تأثير القرآن له وقع على القلوب. واحد يقول بس الواقع ده احنا كثير من المسلمين مش حاسين بيه. ازاي الكفار دول حاسين بيه؟ ما هي الآفة بقى اللي بتتكلم فيها من يوم ما بدأنا علوم القرآن. ان احنا ما بنفهمش عربي. وبالتالي تنزل الآيات العربية ان انزلناه قرآنا عربيا والواقع مش رغم ان احنا مؤمنين. ليس كواقعها على الكافرين. لانهم كانوا فاهمين عربي لغتهم. فإخواني النصارى وأعداء الإسلام هم لما حاربوا اللغة العربية مش أغبياء ده في منتهى الذكاء. الذكاء اللي استعملوه في الباطل. فإحباط هذه اللغة وإبقاء الناس على عاميتهم المقيتة وعدم فهمهم لألفاظ القرآن هي كلمات اللغة العربية وأساليب القرآن وتراكيب اللغة العربية هو السبب. فهؤلاء المشركون استولى القرآن على مشاعرهم ولكن أبى عليهم عنادهم وكبرهم وكراهتهم للحق أن يؤمنوا. قال تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق وهم يعلمون أنه الحق. أئمة الكفر كانوا يجتهدون في صد النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في المسجد الحرام. كانوا يجتهدون عن صده عن القراءة في مجامع العرب في الأسواق. وكانوا يمنعون المسلمين من إظهاره. تتريد أبو بكر الصديق لما ذهب في جواره كان مين المشرك ابن الدغنة وذهب في جواري فكان يقرأ اتخذ نفسي مصلى مسجدا في جانب البيت فبدأ النسوة والأطفال والصبيان كله بيفهم عربي يتأثرون بكلامه يجتمعون ويستمتعون بهذا الحديث القرآن. الموضوع كان شغلهم وتخلى عن جواري وقال له اخرج عن جواري عشان الموضوع ده ايه الموضوع انا بقرأ كلامه والناس سمعت الكلام ايه المشكلة انا عملتها لا ده مش اي كلام ده كلام في الواقع ليه تأثير. الكلام ده مش موجود في اي كتاب تاني ولهذا يا اخواني النصارى ما يستطيعون ان يجهروا بما عندهم كما نجهر نحن بالقرآن. هاي ضروري كله في الخفاء. واحد فيه كده يطلع يقرأ لنا حاجة من اللي عندهم ما يرضاه ما يقدر ما لوش الواقع ده مش عشان هو في وسط مسلمين. طب ما المسلم يقرأ الكلام ده هو في وسط النصارى ولا ضيق. المشركون على اختلاف مللهم يعلمون انه الحق ويعلمون تأثيره. من ذلك تعرفين قصة الإسلام عمر من كان الشيخ الألباني رحمه الله طاعا في السنة لما سمع الآيات بعد أن رجع وضرب أخته وزوجها سمع الآيات قد دلونا على محمد. سمونا من القصة اللي فيها طعم التنجر قصة إسلام لما ذهب مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كان مين أسيد بن حضير ومصعب بن عمير لا ده مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم هما اللي كانوا ذهبوا ليقرأوا. الأسلم كان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ في كتب السيرة في مكة قبل الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة اللي جاءوا في بيعة العقبة، أرسل معهم مصعب بن عمير وعبد الله بن منصور. فذهبوا إلى المدينة، ما بقولش يعملوا حاجة، فقط يقرأوا على الناس آيات القرآن، ناس تجيبهم يسمعونهم القرآن. جزع سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس وابن أخيه أسيد بن حضير قبل إسلامهما رضي الله عنهم، فقال: ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا فتزجرهما؟ من هما الرجلان؟ مصعب بن عمير وعبد الله بن منصور. بيقولوا روح للرجلين دول اتفكتهم. فلما انتهى إليهما أسيد وبعد ابن أخيه هو سيد القبيلة سعد بن معاذ، قال لهما: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا؟ ثم هددهما أو في المدينة يحصل كذا وكذا وكذا، وقال: اعتدلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة. اللي خايف يسيكوا على نفسه يلم الدور ويمشي. رضي الله عن مصعب تغاضى عن هذا التهديد وقال لأسيد في وقار المؤمن وثبات المؤمن: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تقبل. شوف الكلام الجميل، فتقعد تسمع. إذا رضيت الأمر تقبل، يبقى أمر أنت رضيت، تحاكم العقل وكلام مرضي، ما قلناش في حاجة غلط، ترضى. وإذا كرهته، إذا قلت لنا مش عاجبني الكلام دوت، إحنا هنسيب البلد دي. أنا بتكلم دلوقتي مش إيه اللي هيحصل، مش هيحصل حدودي. لا، ثقة الصحابة ان اللي يسمع القرآن مش هيكرهه، انه هيرضاه. ما هو بيراهن اذا صح اللفظ يعني على دعوات. اسمع، اذا قلت ان كرهت الكلام ده هنمشي ونسيب المدينة، واذا رضيته هتقبل. وقرأ مصعب القرآن وأسيد يسمع، فما قام من المجلس حتى أسلم. سيد القبيلة سعد بن معاذ باعث ابن أخيه رسولا عنه عشان يقول لهم اقفلوا الموضوع ده وانتوا من هنا. شوف هنا بعت لك واحد ها يقفل لك الدرس ده ويقول لك قوم مفيش درس، يجي يقعد ويسمع الدرس والناس دي صح وانتوا اللي غلط. هو ده اللي حصل، لانه بيفهم عرب، سمع آيات القرآن. فهذا وجه الإعجاز اللي في القرآن، هداية الخلق، هداية الخلق. فإذا وجدت نفسك لا تهتدي عند القراءة والسماع فعد على نفسك باللائمة، وأوجب عليها وجوبا تعلم لغة العرب. لأن الشيء السبيل إلى الغاية لازم يأخذ حكم هذه الغاية، لازم يأخذ حكمها. الهداية مطلوبة، يبقى تعلم اللغة العربية مطلوبة عشان تهتدي. فإن لم تحصل لك الهداية حينئذ مع سماع الآيات فلا بد أن ترجع نفسك باللائمة وتوجب على نفسك التعلم وتفهم أساليب العرب ولغة العرب. قرأ مصعب وأسيد يسمع فما قام حتى أسلم، ثم عاد راجعا إلى سعد. قال: فعاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. واحد ماشي وش محمر وعايز يقطع رقبتهم لو ما مشوش، واحد راجع بقى يعني الخشوع والخضوع سلام النور عليه. قال: والله ما رأيت بالرجلين بأسا. فغضب سعد وذهب لنفسه سائرا مهتاجا. اقعد لف عليه حروب وراح بنفسه، حصل نفس اللي حصل لصاحب ابن اخيه وسيد واسلم. اسلم سعد وانتهى الامر بذلك؟ لا، رجع سعد الى قبيلته قال: ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فاسلموا جميعا. تسمع القرآن تهتدي، فالقرآن أثر في قلوب الأعداء مش في قلوب أوليائه والمؤمنين به، لا، في قلوب أعداء رسول الله وأعداء هذا الكتاب. فده وجه من وجوه إعجاز القرآن، وجه من وجوه إعجاز القرآن. ولا زلنا نسمع حتى الآن قصص إسلام الناس حتى في أوروبا لما يسمعوا آيات القرآن ويسمعوا آيات القرآن عجب ويدخلوا في الدين، يدخلوا في الدين. تأثير القرآن في نفوس أولياء، وابكي على نفسك لما تسمع الكلام دوت، ابكي على نفسك. قال المظهر الأول تنافسهم، ده بيتكلم دلوقتي عن المسلمين، كنا بنتكلم على تأثيره على الأعداء. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يذهبوا يسمعوا ويلقى بعضهم بعضا يسمع قراءة من خلف بعضهم البعض، إسلامهم حينما يسمعون القرآن. لا، عايزين نشوف تأثيره في قلوب أولياء. قال تنافسهم في حفظه وقراءته في الصلاة وفي غير الصلاة، وحزنهم الشديد لما يفوت ورده ولا ما يقدرش يحفظ، وحتى اللي ما حفظش يبقى باكي وحزين وحاسس ان فاته الشيء العظيم. مهما بكى على شيء ما بيبكيش كما بكى على القرآن. عملهم به وتنفيذهم لتعاليمه، عشان كده بقول يا اخواني ان اكبر من اكبر الوجوه انه حاج بها المشركين اثر القرآن علينا، لكن هم ما بيلوش للقرآن اثر علينا، ثم اشباها له. فايه اللي خليج للقرآن ولا الاسلام؟ فانقطاع الولاء والبراء مش بس عادة مغبته علينا ان خالفنا هذا الاصل في اعتقادنا، لا، ده صد الناس عن سبيل الله. هو مش شايف هذا القرآن عليك، مش شايف تعاليم القرآن عليك، مش شايف احكام القرآن عليك، مش شايف اثر القرآن عليك، لانك بعيد عنه، وبالتالي لم يهتد. لكن من اكبر او من وجوه الاعجاز انه يرى اثر القرآن عليك انت كمسلم. وده كان من اكثر ما يدخل الناس في الدين، كان من اكثر ما يدخل الناس في الدين، استبسال ودفاع المسلمين في نشر هذا القرآن، لدرجة ان يأتي الاحداث الشباب الصغار يتنفسوا ان هم يخرجوا في الغزوات، كانت القضية عندهم قضية القرآن، هو ده كتاب نزل من السماء واحنا بندافع عن هذا الكتاب ونبلغ هذا الكتاب، هذا الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لولا ان اشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ابدا، ولكن لاجد سعة فاحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم ان يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت ان اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. يقتل عشان ايه؟ يبلغ هذا الكتاب. احنا بنقول الاسلام ينصرف الذهن على طول ايه؟ القرآن، على طول القرآن. النجاح اللي انجزه القرآن في هداية العالم في 20 سنة. فيلسوف من فلاسفة فرنسا، مصنف بيذكر هذا الحدث، يكتب في كتاب له ان دعاة النصرانية يقولون ان محمدا لم يأتي بآية على نبوته كآيات موسى وعيسى. يقصد ايه؟ العصا لتشق البحر، احياء الموتى، ينبئه بما يقولون وما يدخلون في بيوتهم. بيقول محمد ما جابش آيات اللي جاء بها موسى وعيسى. هذا الفيلسوف الفرنسي يقول ان محمدا كان يقرا القران خاشعا اواها متالها فتفعل قراءته في جذب الناس الى الايمان به ما لم تفعله جميع ايات الانبياء والمرسلين. دي شهاده لواحد من اعداء النبي مسلم، هذا ده مش مسلم، ده واحد عدو من الاعداء نصراني. يقول له لا، هو بيتكلم من باب الانصاف، من باب زي نظريات علمية كده، هقول الحق حتى لو مخالف للنتيجة اللي أنا عايز أقولها. فشايف الإنصار بيقول لهم كان محمد يقرأ هذا القرآن متأوها متألها متضرعا فينجذب الناس ويدخلوا في الدين أكثر من الذين انجذبوا ودخلوا في الدين بعصا موسى أو بإحياء عيسى للموت. وفعلا عدد اللي آمنوا به ودخلوا في الدين بهذه الآيات التي يتلوها أكثر من اللي دخلوا لما رأوا هذه الآيات من موسى وعيسى عليه السلام. وفصل المصنف في هذه النقطة تفصيلا جيدا، قال إنهم اللي رأوا الآيات ما كادوا يخرجون من البحر بعد ما شافوا بعينهم إيه انشق لهم في البحر طريقا يبسا، شق لهم طريقا يبسا في البحر، بأعينهم رأوا هذا ورأوا إهلاك عدوهم وهم ينظرون وأنتم تنظرون، شايفين بعينهم الكلام ده، آية شافوا بعينهم اهو، مش شافوا آيات قرآن، مش سمعوا آيات قرآن، لا ده رأوا بأعينهم العصا يضرب بها البحر فيصير كل فرق كالطود العظيم، جبال شافوها كده الموجة تبقى زي الجبل وهو يعدي يبسا طريقا يبسا في وسط البحر، وبعد كده يعود اليبس الى ماء، مش دي آية؟ بعد ما عدوا البر الثاني قال تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، ببيت الناس اللي لسه شايفه بعينيهم المعجزه، الها بقى الهكم اللي شق لكم في البحر طريقا يابسا وجعل الامواج كل فرق كالطود العظيم واهلك عدوكم اللي ما كنتوش تحلموا انه يهلك فرعون، تطلبوا الها غيره؟ اجعل لنا الها كما لهم الهه. طيب ولما ذهب موسى عدي لما ذهب موسى لمناجاة ربه واستخلف عليهم هارون عليه السلام ايه اللي حصل؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لكوننا من الخاسرين، آدي اللي رأوا الآيات عايزين إله واتخذوا من حليهم عجل هم صنعوه. طيب لما وصلوا لقتال الجبارين وناداهم موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، موسى عليه السلام دعاهم لهذا فقالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إيه ده ردوا به؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، آدي اللي شافوا الآيات، آدي اللي شافوا الآيات، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما في شجرة رضوان، في قصة شجرة رضوان شجر الورد ذكرها في القرآن ومبايعتهم تحت هذه الشجرة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين عزم على قتال المشركين في غزوة بدر فقال اسمع كلامهم والله لو استعرضت بنا هذا البحر، اشاروا على البحر الأحمر، فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شفتوا الكلام يا أخواني؟ شفتوا الكلام؟ شفتوا تأثير القرآن على هؤلاء؟ يبقى الفريق الأول دراوا آيات شق بحر وعصا و و و وهؤلاء ما سمعوا إلا الإيه؟ إلا القرآن، إلا القرآن، هذه كلها وجوه يا إخواني تأثير الصحابة وتأثر الصحابة واستبسار الصحابة وجهاد الصحابة واستمرارهم على هذا الجهاد لآخر لحظة أكبر دليل على صدق هذه الرسالة. شفناش أمة من الأمم على توالي الأجيال يبقى هذا الاستبسار، فهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز. آخر كلام بيرد هو مجموعة من الشبهات أنا شايف إنها يعني شبهات لعلها قديمة جدا جدا لدرجة إني عرضت عنها كلها إلا ما قالوا بالصرفة. إيه الصرفة دي؟ قالوا لا ده الموضوع بقى ده كله بنتكلم عن إعجاز القرآن وإنهم لا يأتون بمثله، قالوا لا ده الموضوع مش كده، الموضوع ان ما كانش فيه بواعث عندهم ولا دواعي للمعارضة. يا سلام، ده كل الاعتداء على الرسول وعلى الصحابة ده كله ما كانش فيه بواعث للمعارضة. قالوا لا، ده في صارف الهي، في صارف الهي، هم عندهم القدرة على ان ياتوا بمثل هذا القرآن. امال ايه اللي منهم؟ قال لك ده في اعاقة ذهنية، اعاقة لقدرهم في منع، في تحجيم له. انت عارف ايه؟ انا اقدر اضربه بس انا دراعي اتشال، انا مش قادر احرك دراعي. دي عندنا امراض نفسيه بيقولوها دكاتره الامراض النفسيه. يعني مثلا يجي تلميذ المدرس يخلطش بالقلم اصلا، اصحابه هز كرامته وهز شخصيته وما يقدرش يعمل حاجه تلميذ، يقول لهم انا كنت هرد عليه القلم قلمين بس مش عارف اللي جرالي، انا دراعي وقف، انا لو خدت دراعي وقف كنت رضفته قلمين. ده مرض نفسي. والمصنف اطال الكلام في الرد على هذه الشبهه ردود عاليه صراحه، لكن في رد واحد نسيه المصنف. لو كان منعهم من التحدي بقدرة عالية هي قدرة الله فهذا وحده وجه من الإعجاز. فاهمين ازاي؟ دلوقتي مرت مئات السنين، أجيال، كل الأجيال دي الله بقدرته عندهم القدرة، هو منعهم وأعجز قدرهم، خلاص دي لوحدها معجزة. تفهمين أنا عايز أقول إيه؟ دي لوحدها معجزة. يبقى إله قادر على أن يمنع الخلق جميعا من شيء، انتهى الموضوع. فهو الإله الحق اللي له القدرة المطلقة. واضح يا إخواني؟ هذا القرآن أنا عايز تستحضر معايا، إحنا ده الدرس الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وتعلوه الرحضاء ويصم عنه الوحي وجبينه يتفصد عرقا ويلقي من التنزيل شدة كما قال، وان في بعض الاحاديث ان كادت عنق الناقة او كادت الناقة ان تدك عنقها لما نزع عليه القرآن. هو عن ناقة الجمل اللي بيشيل الاحمال، لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راكب الناقة كادت تدق عنقها، الناقة ما استحملتش. في بعض الاثار كما يقص عليه التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وكان فخذوع يعني مستند لرجل واحد من الصحابة، فنزل عليه الوحي قال كادت فخذي أن ترب. الصحابي اللي مش بينزل عليه الوحي، الوحي نزل على رسول الله، بس النبي صلى الله عليه وسلم فخذه جاي على فخذه كده هو قاعد في الزحام، قال كادت فخذي أن ترب. الرسول إخواني لقى كثيرا في نزول الوحي. نزول الوحي ليس بالأمر الهين، نزول الوحي كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم منه شدة. النبي أوذي يا أخوان صلى الله عليه وسلم، والصحابة أوذوا، سبوا من سبوا وعذبوا من عذبوا وقتلوا من قتلوا، نازلوه في النوادر كلها، قاطعوه وقاطعوا أسرته وقبيلته، كل العشيرة اللي كانوا معه لا يبيعون ولا يشترون ولا يتزوجون، مش فرق اقتصادي واجتماعي، حتى اكلوا ورق الشجر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه رضوان الله عليه، حتى اكلوا ورق الشجر ده عشان يتنزوا عن هذا القران، وابدا استمسكوا به. فوضوه اثناء هذه المقاطعه، يعني مقاطعه يلين لها الحديث، ابدا استمروا على ما هم عليه، سخروا منه، صدوه وصدوا اصحابه عن العباد، وضعوا النجاسة عليه وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه، وخنقه طاغية من طواغيطهم، لولا أن أبا بكر دفعه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كاذبا فعليه كذب الآيات. اتهموه بالسحر، اتهموه بالشعر، اتهموه بالجنون، اتهموه بالكهانة، كانوا يتعقبونه وهو يعرض نفسه على القبائل ويغرون به صبيانهم وسفهاءهم ويلقونه بالبعض. تخيل انك تعيش حياه زي كده، ويقذفوه بالحجاره حتى يدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل ويهاجر ويترك اهله ووطنه ودياره ويتآمروا عليه أن يثبت أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، والله يحفظه. فيهاجر ويهاجر أصحابه. فهل يرضى عاقل لنفسه أن يقول بعد ذلك كله إن العرب ما كانش عندهم الداعي لمعارضة النبي؟ إزاي؟ ما الكل التعامل ده كان إيه؟ واحد يقول ليس مبعثهم لهذه العداوة شعورهم بقوة القرآن، ما إيه؟ قال بغضهم لمحمد وأصحابه. قال طب ما قبل نزول الوحي ما كان محمد في وسطين صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في وسطين، كانش في عداوة، كانوا أمة واحدة وقبيلة واحدة، مش كده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، الصادق والأمين، ويجعل أمانتهم عنده، أمانتهم عنده، كان دمس الخلق، يشيدون بخلقه صلى الله عليه وسلم. يبقى العداوة ما نشأتش غير لما إيه؟ لما نزل القرآن. لما نزل القرآن، قبل نزول القرآن ما كانتش العداوة دي موجودة. يبقى العداوة علشان القرآن، مش عشان شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عشان الصحابة، كانوا هم والنبي والصحابة حاجة واحدة، قبيلة واحدة، ويحكمونه في القضايا العويصة الصعبة ويرجعون إليه. الحكيم العاقل اللي ما شربش خمر أبدا ولا عبد صنم، كانوا يحمدون له ذلك وهم عبدة الأصنام لغاية لما نزل القرآن. فالعداوة علشان القرآن، العداوة علشان القرآن. واحد يقول لك لا ده مش القرآن، ده هم بس عشان في مخالفة لدينهم، لا كان في ديانات أخرى، كان في نصارى وكان في يهود، صح؟ ولم يشانئوهم هذا الشناء الذي شنوه لواحد منهم إلا أنزل إليهم كتابا أو أنزل عليهم كتاب فيه ذكرهم، يعني فيه شرفهم. ما عادوش اليهود والنصارى كعداوتهم لرسول الله، بالعكس كانوا بيستعينوا باليهود والنصارى على حرب الرسول، يروحوا لأهل الكتاب يقولوا لهم قولوا لنا حاجة نعجز بها النبي ده، وأهل الكتاب يتعاونوا معاهم، سألوهم عن كذا، سألوه عن كذا، سألوه عن كذا، لأثار كثير. إذن يا إخواني ده حاجة ثانية، إن كان فيه في العرب، كان فيه في العرب حنثاء ما عبدوش الأصنام، كأمية بن أبي الصلت وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل، العرب لم يشنؤوهم ولم يعادوهم، صح؟ اشمعنى عادوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان القرآن، عشان القرآن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أبو داود والترمذي قال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. تأمل الكلمة، منعوني أن إيه؟ أن أبلغ كلام ربي، مش قال أن أتلو وأعمل في نفسي بكلام ربي، لا، منعوه من الإيه؟ من البلاغ، من البلاغ، لأن التلاوة والعمل من غير استعلام بالقرآن ونشر له كان لا يوسع على قريش كثير. اللي كان يحد في نفوسهم ويقض مضاجعهم هو نشر هذا النور، ان يسمعوا هذا القرآن. فعشان كده يا اخواني لازم نلتفت لهذا المعنى جيدا. القرآن يا اخواني تقوم الدنيا كلها الآن منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لأجل هذا الكتاب، عشان تعرف قد إيه أنت بتصرف في هذا الكتاب، اللي مضيع قراءته، اللي مضيع حفظه، اللي مضيع فهمه، اللي مضيع العمل بالقرآن، في الحقيقة هو مضيع للإسلام، مضيع للإسلام. الدنيا كلها ما قامت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إلا لأجل هذا الكتاب. فلما بنضيع هذا الكتاب معناه أننا بنضيع الإسلام، بنضيع الإسلام. فأكرر القرآن يعني قراءته وحفظه وفهمه والعمل به. لو هنختم درسنا ده بمقولة جامعة، القرآن نزل ليقرأ ليتلو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكتاب وليحفظ سواء حفظ صدور وحفظ سطور، وليفهم أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، وليعمل به لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا الكتاب. الأربعة دول إخوان هم الإسلام. الأربعة دي هي الإسلام. إعلان هذا الكتاب، فهم هذا الكتاب، العمل بهذا الكتاب، تحكيمه في كل صغير وفي كل كبير. فإن فيه تبيان كل شيء. يقول المصنف رحمه الله بعد ذكر جملة من هذه الشبهات، قال: ومن أعجب العجب أن نسمع أمثال تلك الشبهات الساقطة في محيطنا الإسلامي، في حين أو على حين أن طوائف كثيرة من علماء الإفرنج في هذه العصور الأخيرة قد أعلنوا بعد دراستهم للقرآن ونبي القرآن ما يلي: قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سليم الفطرة. ده ناس محللين يدرسوا التاريخ، هو كلام متجرد. إن محمدا كان سليم الفطرة، كامل العقل، كريم الأخلاق، صادق الحديث، عفيف النفس، قنوعا بالقليل من الرزق، غير طموع في المال ولا جنوح إلى الملك، ولم يعني بما كان يعني به قومه من الفخر والمباراة في تحبير الخطب وقرض الشعر، وكان ينقط ما كانوا عليه من الشرك وخرافات الوثنية، وكان يحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية كالخمر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل. وبهذا كله كان يقول الأعداء، وبهذا كله بهذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت من سيرته ويقينه بعد النبوة، جزموا بأنه كان صادقا فيما ادعاه بعد استكمال الأربعين من سنه، من رؤية ملك الوحي، ومن إقرائه إياه هذا القرآن، ومن إنبائه بأنه رسول من الله لهداية قومه وسائر الناس. بل وصل الأمر ببعض هؤلاء الباحثين الأجانب الإفرنج أن أعلم هذه الحقيقة في سطرين في منتهى الروعة خلاصة هذا الإعجاز. قال: لو وجدت نسخة من القرآن ملقاة في فلاة جنس محمد خالص صلى الله عليه وسلم، لو وجدت نسخة من القرآن ملقاة في فلاة ولم يخبرنا أحد عن اسمها ومصدرها لعلمنا بمجرد دراستها أنها كلام الله ولا يمكن أن تكون كلام سواه. كلام ده مش كلام حد من البشر، ده لا يمكن أن يكون إلا كلام للإله الحق. طبعا ده معناها أن هم الكلام، احنا في أربع دروس الماضية وصل عقولهم جيدة السوق دوت، الطريقة دي مش طريقة البشر، طريقة العرض دي مش طريقة واحد من البشر، مش حد بيسفه نفسه، مش حد بيهدد نفسه، في حد بيكشف نفسه، مش حد بيفضح نفسه ولا بيعاتب نفسه. الكلام ده لو قريناه وشوفناه كده في الصحراء مش نازل على حد، هنقول ده نازل عندنا. المصنف بيختم الكلام يقول: الشبهات كثيرة، ولكن هذا الرد المسهب أن لنا في هذا الرد وأزمة الورق طاحنة. يتكلم على أيامي، طبعا أنا معايا النسخة اللي من أيامي على فكرة. وأزمة الورق طاحنة وأدوات الطباعة عزيزة، حتى اضطررنا من أجل هذا أن نقف في الكتابة عند هذا الحد بالطبع، وكنا نود أن نمضي قدما حتى نأتي على قصص القرآن وأمثال القرآن وجدل القرآن. قصص وأمثال وجدل القرآن دي مواضيع من مواضيع علوم القرآن. يقول كان نفسي أكملها لكن في أزمة، هي مين؟ مفيش ورق والطباعة عزيزة والعلم بصير والعلم خطير، فتوقف. أقول يا إخواني تعقيبا على هذا الكلام، في الحقيقة هي مش أزمة ورق ولا أزمة طباعة احنا نقول المصنف اليوم بعد مرور اكثر من 50 سنة، طبعا كتاب مر عليه اكثر من 50 سنة، فقلت الطباعة اللي عايز يطبع يطبع، يقول لك حقوق الطبع ده محفوظة للمؤلف لغاية لما يوصل 50 سنة، بعد 50 سنة من موته اي حد ممكن يطبعه، صار كتاب من كتب الاثرية اللي ملهاش حقوق. تعدى اكثر من 50 سنة عايز يطبع يطبع، فنقول له الطباعة عادت كثيرة والورق ما تعدش، كل واحد عندنا في بيته رزم ورق، رزم ورق واقلام ما تعدش، والطباعة المطابع بدأ صار في الزقازيق بدل المطبعة 100 مطبعة بلا مبالغة، 100 مطبعة في الزقازيق وحدها مش في جمهورية مصر العربية، الامر ما صارش بهذا. لكن المشكلة عندنا ان احنا مش عايزين نسخ ورقية يا اخوان، احنا عايزين نسخ بشرية. القرآن الآن بيطبع، وكتب علوم القرآن وكتب الدين أعداد لا حصر لها، لا حصر لها، صحيح مش ملايين، مليارات تقريبا دلوقتي كل البيوت فيها مكاتب، صح؟ فيها ما كانش كان موجود، يعني العز بن عبد السلام كان بيستعير كتاب المغني، العز بن عبد السلام ما عندوش كتاب المغني، ما عندوش نسخة، فبيضطر يستلف عارية مسترد. لا اليوم كل واحد فينا عندنا في بيته بدل الكتاب 20-30-100 كتاب، فتح الباري كل البيوت، شرح النووي كل البيوت، تفاسير القرآن لا تحصى في البيوت. يا شيخ انا عندي تفسير كتب طلب طالب علم، اصلا عندي كتب قليل، عدد ايه التفسير؟ يقول لك ما عنديش غير ابن كثير والسعدي والجلالين، يعد لك 3-4 كتب تفسير ولا ما عنديش غير دول. المشكلة عندنا مش في الطباعة. المصنف رحمه الله بيقول أزمة الورق طاحنة وأدوات الطباعة عزيزة، لا لا صار في أزمة في الورق ولا في الطباعة. والمشكلة زادت وتأزمت. ليه؟ لأن المشكلة مش في الورق ولا في الطباعة. المشكلة في اللي يقرأ هذا الورق فيتفاعل معه قلبه فيقوم له داعيا إلى الله. هي دي القضية. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانش عندهم الورق والكتابة زي ما هو عندنا، لدرجة ان ينتهي عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويجي عصر الخلفاء ابو بكر وعمر عصر الذهبي، ويجمعوها من اللفاف والرقاع والعظام ويجمعوها كده من عند حطة ويبدأوا يكتبوا ويعملوا، وعثمان بعد مرور الخلافة الاسلامية على ابو بكر وعمر وعثمان يبعث 7 نسخ في الامصار كلها، خليفة المسلمين اخر ما عنده 7 نسخ. لكن كان في اخوان من يقوم بهذا الكتاب، من يفهم هذا الكتاب ويعيه ويتفاعل معه ويفعله في المجتمع، مش مجرد انه درس كتاب علوم القرآن، مش مجرد انه اتم كتاب تفسير، فصار طلبة العلم بهذه الصورة كثر، اي كثيرون، لكن ما حصلش تفاعل مع الكتاب. هذا الكتاب الذي لاقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الامرين، بل ويتوعده ربه، قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين اللي هو سريان طالع من القلب نقطع راس، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه صلى الله عليه وسلم حاجزين، لو ما بلغش هناخده بقوه ونقطع راسه. شوف كلام يا اخواني، ده يبقى كلام محمد؟ مستحيل حد يقول عن نفسه كده. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربك. كتاب إخواني، كتاب إلى الآن معجز للخلق جميعا، ولما يجادل أي حد من نصارى من يهود من وثنيين من بوذيين في الكتاب يرد عليه، تتكلم في إيه؟ إيتنا بكتاب كهذا الكتاب، إيتنا بكلام كهذا الكلام، يتنا بأقصر صورة أو كأقصر صورة من هذا الكتاب
فإذا تبين لنا أنه الحق فما بقي إلا اتباع هذا الحق. عرفت لي بقى الحق من القرآن 10 الحق، عرفت لي القرآن صاحبه بيقدم في القبر، مين أحفظ للقرآن ويقدم صاحب القرآن؟ عرفتم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزوج بما معه من القرآن؟ عرفتم ليه يقدم في الإمامة أكثرهم قرآنا؟ القرآن يا أخوان هو الفيصل، فشوف حظك من هذا الكتاب، فهو حظك من الإسلام، حظك من هذا الكتاب تلاوة وقراءة. تقرأ دي هل فعلا كما قال لجنة الفتوى في السعودية طلعها الفتوى لجنة الإرشاد إننا بيختموش كل شهر يصدق عليه أنه هاجر للقرآن؟ هل الأمة فعلا بتتلو القرآن على الأقل مرة في الشهر؟ وقد سمعتم كيف أن عبد الله بن عمرو بن العاص ما عجبوش الكلام، هل أفيق أكثر من ذلك؟ أفيق أكثر من ذلك؟ أفيق أكثر من ذلك؟ النبي يقول له شهر، أسبوعين، 10 أيام، أسبوع، 3 أيام، مش عاجبه، عايز يقرأ في أقل من 3 أيام. ده حظك من التلاوة، في حظك من الحفظ، وتجهد له نفسك وتتعب له قواك وعقلك، ما تستسلمش للخور والعجز. عارف احفظ خلاص وهتكبر، كلمات ما لهاش معنى، كلمات كلها من وسوسة الشيطان. ما احد ابدا يصبر لله في حفظه الا ويحفظه، يصبر لله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سنعجوز بهذه الآية، عيب عندك ساعد ليه؟ خذ ولو صد ولو آية مستمر سيفتح الله عليك، والآية بعد شهر تبقى آيتين وثلاثة وخمسة وصفحة وربع وجزء، لكن أنت بتستسلم للكسل يضرب عليك الشيطان هذا، يعيدك الكسل ويعيدك العجز، فنعوذ بالله من العجز والكسل. حظك من الحفظ ايه؟ حظك من الفهم، اللي قرأت وحفظته انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ كل آية مش فاهمها لازم تسأل عنها، حج عليه. انت راجل استاذ دكتور ولا راجل باشمهندس في الدنيا ولا راجل مدرس ولا تعليم عالي ولا تعليم متوسط ولا معاك ابتدائية، حج عليه. الشهادات انت واخدها ديت حج عليه، قرأتش كتاب ليه؟ ما فهمتوش ليه؟ تقول شيء انت تفهم كل حاجة، تقرأ كل شيء. ده اللي ما كانوش بيقرأوا كانوا بيتعلموا القراءة خصيصا عشان يستوي. ايه اللي منعك من الفهم؟ ايه اللي منعك وكتب التفسير وعلى هامش كل مصحف الان بيوزعوا تفاسير تفاسير من الصراحة؟ ايه اللي منعك من الفهم؟ حظك من فهم القرآن ايه؟ هو حظك من الاسلام. طالب العلم اللي بيدعي اللي بيطلب العلم وليس له حظ في قراءة القرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن، فقد جرى به القرآن في كل مجرى، ما طلبت الأمر من ذلك. القرآن هو الإسلام، وانت لا حفظته ولا فهمته يتكلم طلب علمي، بقي حظ الأعظم بقى من القرآن، وهو حظك في العمل لهذا أن تكون قرآنا يمشي على الأرض. ومعنى قرآن يا اخوان، القرآن ده صور والصورة دي آيات، انت ممكن تكون آية تمشي على الأرض، أشوفك وانت ماشي أفتكر على طول قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شوف الأخ ماشي ازاي ما شاء الله بصره في الأرض، أفتكر الآية من غير ما أسمع الآية، امتى الآية دي تمشي على الأرض؟ أشوف إعراضك عن الربا وامتناعك من البيوع الربوية، أتذكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهكذا. هو ده حظك من الإسلام، حظك من القرآن. نبدأ إن إحنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قد كان محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، جسد هذا القرآن إلى عمل، إلى واقع، إلى واقع. لما تشوف معاملته لزوجتي تفتكر وعاشرهن بالمعروف، ايوه هو ده. ايات الكرم تتجسد فيه، ايات الصدق تتجسد فيه، ايات بر الوالدين تتجسد فيه، هو ده حظنا من القران. اما ان يكون القران كلمات تتلى بالليل وبالنهار ونحن ابعد شيء عن فهمه او العمل به، فهذا استهزاء بالكتاب. استهزاء بالكتاب. لما انا بقى استهزيت رساله تقول لي مش فاهم لا ولا كلمه، بدا السبيل اقراها، اذا انت بتستهزا بالكتاب. لما تاتي رساله من مركز الشرطه يجي لك جواز يقول لك جاي لك من الشرطه، تقعد تقرا لو ما فهمتش كلمه تقعد تدور على معناها عشان خايف. ينبغي ان يكون الخوف من منزل الكتاب اعظم. لو جالك كتاب يعني بتجي لنا رسائل على الموبايل باللغه الانجليزيه ساعات ما نفهمش منها غير ان احنا كتبنا، بس مش عارفين كتبنا ايه. ترجم لي يا عم دي، ترجم لي دي، ترجم لي دي. لانك بترجو انك تكتب شيء، انك هتربح شيء. فعايز تفهم معناها رغم انها بلغه غير لغتك. ورب العزه وعد في هذا الكتاب بما لم نوعد به في شيء ابدا، جنة عرضها السماوات والارض. ما فكرناش نفهم ايات الكتاب، كثير من الايات بنقراها وتبقى استاذ دكتور ورئيس قسم ورئيس جامعه كمان ومحافظ ووزير ومش فاهم الايات. ومش مستحيل ان هو مش فاهم الايات. عادي. هذا استهزاء بالقران. ما قدرنا الله حق قدر. اخر كلمه اقولها يا اخواني، القران كلام الله. القرآن مش كلام وزير ولا قرار ملك من ملوك الدنيا، القرآن كلام الله رب السماوات والأرض. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا الكتاب وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن أصحابه العاملين به. اللهم ارضعنا بالقرآن، اللهم ارضعنا بالقرآن، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به قبورنا، اجعله نورا لنا على الصراط، واجعله نورا لنا الى ان نلقاك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله تعالى المره القادمه هنبدا في تفسير الجلالين، في تفسير الجلالين، وهنبدا من سوره ياسين. تفسير الجلالين تفسير ميسر، اللي انا عايزه دلوقتي احنا مش درس بنتدقق فيه، عايزين في الجلسه في الساعه اللي هنقعدها ان شاء الله من المغرب والعشاء نحفظ صفحه او اكثر بمعانيها المختصره، بحيث في فتره وجيزه نقدر نخلص جزء كبير. المعاني الرئيسيه اخترنا تفسير ميسر شبه في اتفاق من العلماء عليه، مع بعض المواطن في تعقيبات عليها نوضحها ان شاء الله. فكل واحد يبقى عامل حسابه عليه، جايب مصحفه وهيطلع من المسجد حافظ الصفحه، حافظها يسمعها، عشان يبقى باذن الله تعالى قراناها حفظناها فهمناها، يبقى باقي شيء واحد بس انك لما تخرج بره تعمل بيها. فنضرب نماذج عمليه لكيفيه العمل بها في واقع. نسال الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.